الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في كتاب الحدود وفي باب حد السرقة وفي الحديث الثاني من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وعن عائشة رضي الله عنها أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. ما زلنا في هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. عرفنا اليد التي تقطع ما هي، هل هي اليمنى أو اليسرى؟ تقطع اليد اليمنى ابتداء، ولا تقطع اليد اليسرى. وعرفنا أنه جاءت في قراءة عبد الله بن مسعود: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. صح سندها وهي قراءة شاذة، لكن كما عرفنا في القراءة الشاذة أنه يصح العمل بها. وسبق الكلام على هذه المسألة في الدرس الماضي، وبهذا جاءت الآثار عن الصحابة الكرام: تقطع اليد، واليد التي تقطع من المرفق أو من العضد، المفصل، من مفصل الكف، فتقطع من المفصل، مفصل الكف. وبهذا جاءت السنة والآثار، وسار على ذلك أهل العلم. وعرفنا أن السنة جاءت بذلك كمرسل رجاء بن حيوة، وكحديث جابر بن عبد الله، وكحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الصحابة أجمعين، وهي أحاديث يقوي بعضها بعضا. والأصل في اليد إذا ما أطلقت أن المواد بها الكف على ما سبقه إيضاحه. تقطع اليد، وأخذنا بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث في الدرس الماضي، وعرفنا أن اليد اليمنى تقطع أولا، وبعد ذلك تقطع القدم اليمنى أو اليسرى؟ اليسرى. كما جاءت بذلك الآثار عن الصحابة الكرام من الخلفاء الراشدين ومن غيرهم، جاء عن أبي بكر، وجاء عن عمر، وجاء عن علي، وعن غير هؤلاء من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وعلى هذا عامة العلماء إلا من شد كعطاء بن أبي رباح، فإنه ذهب إلى أن الأيدي التي تقطع دون الأرجل، احتجاجا بقول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يذكر الله عز وجل الأرجل. وهذا القول الذي ذهب إليه عطاء خلاف الآثار عن الصحابة الكرام، وخلاف ما سار عليه العلماء من الصحابة ومن التابعين ومن جاء بعدهم ومن الأئمة ومن غيرهم. والصحابة هم أعلم الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام بتأويل القرآن، فلم يفهموا من هذه الآية ما فهمه عطاء. فالآية تدل على قطع اليد، هذا باعتبار الابتداء، فالسارق إذا سرق في المرة الأولى تقطع يده، أما ما بعد ذلك إذا تكررت منه السرقة فله شأن آخر، وليس السارق بأشد من المحارب، فإذا قطعت اليمنى ثم قطعت اليسرى اشتد على السارق الضرر، فإنه لا يستطيع أن يأكل ولا أن يستنجي ولا أن يتطهر، وهذا أشد من قطع اليمنى ثم قطع اليسرى. والمحارب إذا حصلت منه السرقة في محاربته وقطعه للطريق فإنه يرفق به، فتقطع يده اليمنى وقدمه اليسرى، ولا يجمع له القطع في اليدين ولا قطع القدمين مرة واحدة. فهكذا السارق إذا لم يكن محارب فإن ذنبه أهون من ذنب المحارب، حتى ولو تكررت السرقة من السارق فهو دون المحارب، فلا تكون عقوبة أشد من عقوبة المحارب، وإنما يفعل به ما سبق، تقطع اليد اليمنى ثم القدم اليسرى. بهذا جاءت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وبعد ذلك هل تقطع يده اليسرى أو لا تقطع محل نزاع بين الصحابة ومن جاء بعدهم. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن القطع ينتهي بالقدم اليسرى، فإن تكررت منه السرقة حبس، ولا تقطع يده اليسرى بعد أن تقطع قدمه اليسرى، وإنما يحبس حتى ينكف شره. فذهب إلى أنه تقطع يده اليمنى، فإن سرق قطعت قدمه اليسرى، فإن سرق حبس. وهنالك من ذهب إلى أنه إن سرق في المرة الثالثة تقطع يده اليسرى. والنزاع موجود بين الصحابة ومن جاء بعدهم، فصح عن علي رضي الله عنه في مصنف بن شيبة وعند غيره الحبس في المرة الثالثة، ولا تقطع يده اليسرى. وثبت عن أبي بكر وعن عمر في مصنف عبد الرزاق وابن شيبة وعند غيرهما إلى قطع اليد اليسرى في المرة الثالثة. وهذا المذهب أقوى من المذهب الأول، فإنما جاء عن أبي بكر أو جاء عن عمر من مسائل الاجتهاد مقدم على ما أفتى به علي رضي الله عن الصحابة أجمعين. فعلى كل هذه المسألة حصل فيها النزاع بين الصحابة ومن جاء بعدهم، وعلى هذا القول تقطع اليمنى ثم القدم اليسرى ثم اليد اليسرى ثم القدم اليمنى، وهذا إذا تمادى في سرقته، وإن كان قد يتعسر السرقة منه، لكن إن حصلت منه سرقة بعد أن قطعت اليد اليمنى واليد اليسرى مع قطع القدم اليسرى فإن القدم اليمنى تقطع. فإن حصلت منه سرقة في المرة الخامسة فإنه يحبس ولا يقتل، وما جاء في قتل السارق في المرة الخامسة فإن هذا مما لا يصح. والغالب أن الشر ينقطع بقطع اليد اليمنى، هذا هو الغالب، وأن من قطعت يده اليمنى انزجر، عن السرقة وابتعد عنها، لكن إن تمادى شره فتزداد عقوبته حتى تقطع الأعضاء الأربعة. وعلي رضي الله عنه كان يقطع اليد اليمنى واليد والقدم اليسرى، وحجة في ذلك أنه قال أستحي أن أقطع يده اليسرى، فكيف يأكل وكيف يستنجي، فترك ذلك من أجل هذا الأمر، فإنه إذا قطع يديه ما استطاع أن يأكل وما استطاع أن يستنجي، فكان يترك له يدا وقدما. فعلى كل هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، والخلاف أيضا موجود في المذاهب، كالخلاف عن علي رضي الله عنه، كالخلاف بين الصحابة، فهي مسألة من مسائل الاجتهاد. والمسألة كما عرفنا الاجتهادية إذا لم يوجد فيها نص صريح ظاهر فيقدم مذهب الصديق على مذهب غيره، ثم مذهب عمر على مذهب غيره، ومذهب الخلفاء أو مذهب الواحد من الخلفاء الراشدين مقدم على مذهب غير الخلفاء الراشدين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام قطع اليد، ولم يذكر زيادة على ذلك، وتعليق اليد بعد قطعها في عنق السارق. جاء في ذلك حديث ضعيف وأثر صحيح عن علي رضي الله عنه، والحديث الضعيف يتقوى بأثر علي رضي الله عنه، ويكون هذا من قبيل التعزير وليس هذا من الحد. الحد ما ذكره الله عز وجل: فاقطعوا أيديهما. وتعليق اليد في العنق بعد قطعها من باب التعزير لا من باب الحد. قالوا عن عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد. ويدخل في الحديث اليد الكاملة واليد الناقصة، واليد الصحيحة واليد غير الصحيحة. اليد الكاملة أمرها ظاهر، أما اليد الناقصة كاليد الذي قطعت منها بعض الأصابع أو جميع الأصابع، فإن هناك من أهل العلم الذهب إلى أن اليد إذا قطعت منها الأصابع أنه ينتقل إلى القدم اليسرى، إذا قطعت أصابع اليد اليمنى ينتقل إلى القدم اليسرى، والأظهر أنها تقطع فيما زالت داخلة في مسمى اليد، وفيها شيء من المنفعة وإن كانت المنفعة ناقصة، لكنها داخلة في عموم الآية: فاقطعوا أيديهما، وفي قول عليه الصلاة والسلام: تقطعوا اليد. وهكذا إذا كانت صحيحة أو كانت غير صحيحة كالشلاء فإنها تقطع، إلا إذا كان دمها لا ينقطع، أو إذا قرر الأطباء أن دمها لا ينقطع وأن يخشى هلاك السارق إن قطعت يده الشلاء فينتقل إلى القدم اليسرى. وقد سبق الكلام على هذه المسألة في الدرس الماضي. وإذا قطع الجذاذ وهو الموكل بقطع يد السارق، قطع يسرى السارق ولم يقطع يمينه، ترك اليمين وانتقل إلى اليسار وقام بقطعها، فهل تقطع اليد اليمنى من السارق تصحيحا للخطأ أو لا تقطع؟ محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن يده اليمنى تقطع، وهي رواية عن الإمام الشافعي، وكثير من أهل العلم ذهبوا إلى عدم قطعها، لأن في قطعها زيادة ضرر على السارق، فكيف يأكل وكيف يشرب وكيف يستنجي وكيف يتطهر بعد قطع يديه؟ فقطع اليمنى بعد قطع اليسرى فيه زيادة ضرر، وهذا الأظهر أنه إذا قطعت يده اليسرى عمدا أو خطأ من جهة من وكل بقطعها، فإن يمين السارق لا تقطع ويكتفى باليسرى. لكن بعد ذلك هذا القاطع الذي قطع اليسرى، هل تقطع يده قصاصا أو لا تقطع؟ محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من يقول تقطع يده، لأنه قطع يدا محترمة لا يجوز قطعها، فتعدى عليه بقطع يد لا يجوز شرعا أن تقطع، وقد تعمد ذلك ويعلم أن اليد التي تقطع هي اليمنى، فتعمد وقطع اليسرى، قطع ما لا يستحق القطع، فقالوا تقطع يده. ومن أهل العلم قال لا تقطع يده لكن يؤدب ويعزر، وهذا إذا كان متعمدا، وإذا كان مخطئا فمنهم من قال أيضا يؤدب ويعزر ولا يضمن الدية، أي دية اليد، ومنهم من ضمنه دية اليد. والأظهر في ذلك أن يده لا تقطع ولا يلزم بالدية، ولكن يعزر ويؤدب على ما فعل، فإنه إذا قطع اليد اليسرى كما عرفنا يكتفى للسارق وتكون بدلا عن يده اليمنى، وهو فعل بالسارق ما هو أهون له، وإن كان لا يجوز له أن يفعل هذا الفعل لكن فعل به ما هو أهون، فكيف تقطع يده أو يضمن؟ وما قطعه صار بدلا عن اليد اليمنى، اليد اليسرى التي قطعها صارت بدلا عن اليد اليمنى، وفعل في السارق كما عرفنا ما هو أخف في حقه وأهون، فالقول بقطع يده فيه بعد. نعم إذا قيل أن السارق تقطع يده اليمنى ولا يكتفى باليد اليسرى، هنا يقوى القول بقطع يد هذا المعتدي، لكن كما عرفنا أن الصحيح أنه يكتفى بما فعل الجذاب من قطع اليسرى وتكون بدلا عن اليمنى، فإذا قلنا هذا فيبعد أن يقال بقطع يد القاطع الذي قطع اليد اليسرى، أو أنه يضمن لأن صارت بدلا عن اليد اليمنى، فالأظهر أنه لا يضمن ولا تقطع يده لكنه يعزر ويؤدب إن كان متعمدا، وإن كان مخطئا فلا يعزر ولا يؤدب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال عن عائشة رضي الله عنها أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وربع الدينار ابتداء إذا قطعت اليسرى بعد ذلك ينتقل إلى اليمنى، تنعكس في حقه القضية اليسرى ثم القدم، أنا أقصد القدم اليمنى، يعني تقطع اليسرى ثم القدم اليمنى فتنعكس في حقه القضية حتى لا يعظم عليه الضرر. ما في فرق، الحكم هو الحكم، سواء كان يأخذ بيمينه ويستعمل يمينه أو كان يستعمل شماله، ما يختلف الحكم، تقطع اليد اليمين ثم القدم اليسرى. قال عليه الصلاة والسلام تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وإذا سرق ربع دينار قراضة فتقطع يده، سواء كان قراضة أي قرض وقطع من الدينار هذا المقدار، أو سرق خاتما من ذهب بلغ هذا المقدار، أو سرق ذهبا قبل أن يساغ بمثل هذا المقدار وهو التبر، فإن يده تقطع، وإن لم يبلغ ذلك قيمة الربع الدينار، لو سرق قطعة من الذهب وزنها وزن ربع الدينار وقيمتها دون قيمة الربع الدينار، تقطع يده أو لا تقطع؟ تقطع يده، وإن كان هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن يده لا تقطع كما عليه جماعة من العلماء الشافعية، والأظهر أن يده تقطع، وأنه يراعى في ذلك الوزن، فإذا سرق من ذهب بمقدار ربع الدينار وزنا فتقطع يده، وإن لم يبلغ قيمة الربع الدينار فلا ينظر إلى القيمة وإنما ينظر إلى الوزن. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وهل كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ربع دينار عبارة عن قطعة مستقلة يقال لها ربع دينار؟ ما في، ما نعم، هو كان هناك دينار، ما في نصف دينار ولا ربع دينار، فهذا يدل على أنه النبي عليه الصلاة والسلام أراد هذا المقدار، وهذا يكون بالوزن، نعم هذا يكون بالوزن، فما بلغ من الذهب وزن ربع دينار ففيه القطع، فإنه لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ربع دينار ولا نصف دينار، وإنما كان دينار كامل. إذن هذا الحديث محمول في الذهب ما بلغ هذا المقدار، أي في الوزن، لكن في غير الذهب وش الذي يراعه؟ وش الذي تراعه في غير الذهب؟ كأن يسرق فضة أو يسرق شيئا آخر، هنا وش الذي نراعيه؟ القيمة، قيمة ماذا؟ ربع الدينار، فننظر إلى الدينار كم قيمته، ثم ننظر إلى ربع الدينار كم قيمته، فإن بلغ قيمة ربع الدينار ففي ذلك القطع، سرقة الأعضاء، سرقة الأعضاء كيف؟ إيش عندكم؟ إذا بلغت تبلغ ربع دينار تدخل في الجنايات ولا تدخل في باب السرقات، أين؟ فإن السرقة إنما تكون في الأموال، تكون في الأموال، أما الأعضاء هل هي من الأموال؟ ما هي من الأموال، فلا تدخل في السرقة، إن السرقة تكون في الأموال. لكن لو أن شخصا عنده في فمه سن، وضع في فمه سنا من ذهب وهو ثقيل النوم، فجاء سارق ونزع ذلك السن من فيه وقد بلغ ربع الدينار، هو في أخذه من حرزه ولا من غير حرزه؟ أخذه من حرزه، تقطع يده؟ تقطع يده، نعم. حرز تثبيت السن في الفم، هذا حرزها، كان الفم مفتوحا أو مغلقا، ثبات السن في الفم هذا يدخل في الحرز. نعم يدخل في الحرز سواء كان الفم مغلقا أو مفتوحا. ها سرقوا بعد أن مات، هو لا يبعد مثل هذا القول، وتحتاج إلى شيء من التأمل. لكن لو نبش قبرا، إذا نبش قبرا وأخذ كفن الميت وقد بلغ ربع الدينار، تقطع يده لما تقطع؟ ها تقطع يده في قول جماعة من أهل العلم، ولا تقطع في قول آخرين. فمن قال لا تقطع يده يقولون هذا الكفن لا مالك له، الكفن لا مالك له والميت لا يملك فلا تقطع اليد. ومن قال تقطع يده يقولون هو الكفن في ملك الميت وإن كان ميتا فيعتبر مالكا له، والتركة التي تنتقل إلى الورثة ما زاد عن حاجة الميت، ولما كان من حاجة الميت فهو باق في أملاكه، فيقول تقطع يده. وأشد من ذلك لو استخرج ميتا وأخذ ذهبا في جسده كأسياخ الذهب التي توضع في بعض العظام، فالظاهر أن يده تقطع، وهذا أشد من أخذ الكفن. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث الثاني من أحاديث الباب. وختم المؤلف هذا الباب، باب حد السرقة، بحديث آخر لعائشة رضي الله عنها، نؤجل الكلام عليه إلى درس قادم بمشيئة الله، وننتقل إلى أحكام السفر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.